أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
ولعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. تعرضنا بالأمس إلى دعوة دلالة الجملة الشرطية على العلية المنحصرة بالوضع، وأن المتبادر منها هو العلية المنحصرة، وقد فند الماتن هذه الدعوة. كما تعرض إلى دعوة انصراف اللزوم القائم بين الشرط والجزاء إلى الفرد الأكمل، وهو ما كان على نحو العلية المنحصرة. وفند هذه الدعوة أيضا صغرا وكبرا، ووصل بنا الكلام إلى التمسك بالإطلاق وادعاء أن استفادة العلية المنحصرة من الجملة الشرطية هو مقتضى الإطلاق الذي فيها. وذكرنا بالأمس أن ثمة وجوها للتمسك بالإطلاق لأجل إثبات دلالة الجملة الشرطية على العلية المنحصرة، وكلامنا الآن فعلا في الوجه الأول من وجوه التمسك بالإطلاق. وهذا الوجه مرجعه إلى ادعاء أن العلية المنحصرة هي مقتضى إطلاق اللزوم ومقتضى إطلاق النسبة اللزومية المفادة بأداة الشرط. لمنطق تعرف جاء زيد جملة خبرية تامة، أكرم زيدا جملة إنشائية تامة، فإذا دخلت أداة الشرط على هاتين الجملتين فإن المعنى الذي تحدثه أداة الشرط هو أنها ماذا؟ أنها تحكي عن وجود نسبة لزومية بين مجيء زيد وإكرام ووجوب إكرام زيد. كذا هو مفاد أداة الشرط. وكما اصطلحنا في المنطق أن صدق الجملة الشرطية وكذب الجملة الشرطية تابع للصدق وكذب النسبة التعليقية بين طرفيها، وليس تابعا لكذب وصدق الطرفين. فهناك نسبة تعليقية بين المقدم والتالي، بين الشرط والجزاء. هناك نسبة لزومية، هذه النسبة اللزومية هي مفاد الأداة. والآن الذين يريدون أن يتمسكوا بالإطلاق لإثبات العلية المنحصرة يريدون أن يتمسكوا بماذا؟ بإطلاق أداة الشرط، وبأن مقتضى إطلاق النسبة اللزومية المفادة بأداة الشرط هو ماذا؟ هو العلية المنحصرة وعلية الشرط للجزاء على نحو العلية المنحصرة. توضيح الاستدلال بإطلاق الأداة، هؤلاء قالوا هكذا، قالوا عليكم السلام ورحمة الله، قالوا كما أن مقتضى إطلاق النسبة الوجوبية المفادة بهيئة الأمر هو كون الوجوب نفسياً غير مرتبط وجوبه بوجوب شيء آخر، وحمل الوجوب على الوجوب الغيري يحتاج إلى قرينة ومؤنة بيان زائدة. فكذلك مقتضى إطلاق النسبة اللزومية المفادة بالأداة ماذا؟ هو كون مقتضى إطلاق النسبة اللزومية المفادة بالأداة لزوم الجزاء عند تحقق الشرط
وعدم لزومه عند تحقق شيء آخر غير الشرط مما يساوق كي كون العلية بين الشرط والجزاء علية منحصرة، وكون هذا الجزاء مما يلزم مع تحقق شيء آخر غير الشرط المذكور في الجملة الشرطية، هذا يحتاج إلى قرينة وإلى مؤنة بيان زاد. فإذا هؤلاء الذين تمسكوا بإطلاق الأداة قالوا أداة الشرط في الجملة الشرطية نظير هيئة الأمر في دلالتها على النسبة الوجوبية، افعل ما تدل على النسبة الوجوبية، إن جاء زيد فأكرمه إن تدل على النسبة اللزومية بين الشرط والجزاء اللزوم. طيب قالوا كما أن مقتضى إطلاق الهيئة أن النسبة الوجوبية نفسية وليست غيرية، وليس الوجوب المفاد بالهيئة مرتبطا بوجوب شيء آخر، وكون الوجوب غيريا هو الذي يحتاج إلى قرينة. كذلك مقتضى إطلاق أداة الشرط أن النسبة اللزومية بين الشرط والجزاء بنحو أن الجزاء يلزم عند تحقق الشرط ولا يلزم عند تحقق شيء آخر غير الشرط، وكون الجزاء يلزم عند تحقق شيء آخر غير الشرط هذا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، كما أن الوجوب الغير يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. إذا هو تقريب الاستدلال بإطلاق الأداة وخلاصته أنه كما أن الغيرية في الوجوب مرجعها إلى الوجوب عند وجوب شيء آخر وهو نوع تقييد للنسبة الوجوبية منفي بالإطلاق، فكذلك عدم الانحصار مرجعه إلى لزوم الشرط، عدم الانحصار مرجعه إلى لزوم الجزاء عند تحقق شيء آخر غير الشرط، وهو أيضا نوع تقييد في النسبة اللزومية القائمة بين الشرط والجزاء ويكون منفيا بالإطلاق. هذا خلاصة الاستدلال يا إخوان. صاحب الكفين أورد على هذا الاستدلال بإرادين، الإرادة الأول لا يختص بما نحن فيه بل هو إرادة عام، أما الإرادة الثانية فيختص بما نحن فيه. أما الإرادة الأول فصاحب الكفاية قال أن التمسك بالإطلاق في مورد هو فرع تمامية مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة إمكان التقييد، لأن تقابل الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمه، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، وحتى يمكن الإطلاق لا بد من إمكان التقييد. من جملة مقدمات الحكمة إمكان التقييد، والنسبة اللزومية المفادة بأداة الشرط في الجملة الشرطية معنى حرفي غير قابل للتقييد، وإذا كان غير قابل للتقييد فهو غير قابل للإطلاق. إذا كان غير قابل للتقييد فهو غير قابل للإطلاق، ولذلك قلت هذا الإشكال لا يختص بما نحن فيه، لأن هذا الإشكال ما بيرتبط بس بالنسبة اللزومية المفادة بأداة الشرط. كذلك هيئة الأمر وهيئة النهي مدلولها نسبة طلبية وهي معنى حرفي، وإلى إشكال يجري في غير هذا المقام. بلي
في
مجال إطلاق الأحوال، بلي إذا تعرضنا إلى هذا الإشكال فيما سبق، لذلك أنا قلت هذا إشكال لا يختص بما نحن فيه. ولكن قد يقول البعض أنه على أي أساس يلتزم صاحب الكفاية بأنه النسبة اللزومية اللي هي مدلول الأداة معنى حرفي غير قابل للتقييد، علما أنه صاحب الكفاية ماذا التزم في معاني الحروف؟ التزم في المعنى الحرفي. عليكم السلام ورحمة الله. هل التزم في الحروف أن الوضع فيها عام والموضوع له خاص، أم التزم في الحروف أن الوضع فيها عام والموضوع له عام كالأسماء؟ التزم في الحروف أن الوضع عام والموضوع له عام كالأسماء. بالتالي صاحب الكفاية ممن يلتزم بجزئية المعنى الحرفي أو ممن يلتزم بكلية المعنى الحرفي؟ ممن يلتزم بكلية المعنى الحرفي. صاحب الكفاية يقول سواء المعنى الموضوع له الحرف أو المعنى المستعمل فيه الحرف هو معنى كلي. طيب إذا كان المعنى الموضوع له الحرف والمستعمل فيه الحرف معنى كلي، المعنى الكلي قابل للتقييد أو غير قابل للتقييد؟ قابل للتقييد. الذي لا يقبل التقييد هو المعنى الجزئي، لأن المعنى الجزئي لا يقبل الانطباق على كثيرين في الخارج، مثل مفهوم زاد مثلا. مفهوم زاد لا ينطبق إلا على هذه الذات المتشخصة في الخارج، فإنه لا يقبل التقييد المعنى الجزئي. ليه؟ لأن التقييد معناه تضييق دائرة الانطباق، والمعنى الجزئي غير قابل لتضييق دائرة الانطباق فيه، لأنه في أصله وأساسه المعنى الجزئي لا يقبل الانطباق إلا على ذات واحدة متشخصة خارجا. أما المعنى الكلي بما أنه يقبل الانطباق على كثيرين فيمكن أن تضيق دائرة انطباقه، فيقال عالم العالم العادل، فتضيق دائرة انطباق العالم حتى تشمل خصوص العدول من العلماء. فهم قد يسأل أحدكم لماذا لا يقبل المعنى الحرفي التقييد يا صاحب الكفاية مع أنك التزمت أن المعنى الحرفي معنى كلي والمعاني الكلية قابلة للتقييد؟ الجواب أن صاحب الكفاية يرى أن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، لا من جهة جزئية المعنى الحرفي كيف وهو قد التزم بأن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام وأن المعنى الموضوع له الحرف المستعمل فيه الحرف كلي، فإذا التزم باستحالة تقييد المعنى الحرفي لا من جهة كونه جزئيا، بل من جهة أن المعنى الحرفي لا بد أن يكون ملحوظا عنده باللحاظ الآلي. لأنه عند صاحب الكفاية الفرق بين الحروف والأسماء ما هو؟ المعنى الموضوع له الاسم والحرف واحد، والمعنى المستعمل فيه الحرف والاسم واحد غاية ما في الأمر. الحرف وضع لهذا المعنى حتى يستعمل فيه حال كونه ملحوظا آلة، والاسم وضع لهذا المعنى حتى يستعمل فيه حال كونه ملحوظا استقلالا. بالتالي لابد من كون المعنى الحرفي ملحوظا في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي، والإطلاق والتقييد يستلزمان أن يلحظ المطلق والمقيد باللحاظ الاستقلالي. وهذا ماذا؟ وهذا مما لا يمكن في الحروف التي تكون ملحوظة باللحاظ الآلي، ولا يمكن مع كونها ملحوظة باللحاظ الآلي أن تلحظ باللحاظ الاستقلالي في آن واحد. كون هذه المعاني حرفية يستدعي أن تلحظ باللحاظ الآلي، كونها موضوعا للإطلاق أو التقييد يستدعي أن تلحظ باللحاظ الاستقلالي، وهذان اللحاظان لا يمكن اجتماعهما، وبالتالي لذلك لا يكون المعنى الحرفي قابلا لماذا؟ قابلا للتقييد، وبالتالي قابلا للإطلاق. هذا هو إشكال صاحب الكفاية، إشكال صاحب الكفاية من هذه الجهة. ولذلك ما أجبنا به سابقا شيخنا من أنه المعنى الحرفي قابل للتقييد الأحوالي وللتضييق بلحاظ الأحوال، وإن لم يقبل التضييق بلحاظ الأفراد، هذا ينفع فيما لو كان المشكل جزئية المعنى الحرفي. فمنقول المعنى الجزئي ما له سعة انطباق على مستوى الأفراد حتى يقبل التضييق الأفرادي، بس له سعة انطباق على مستوى الأحوال المختلفة لهذا الفرد فيقبل التضييق الأحوال. فهذا الجواب ينفع لو كانت المشكلة هي فقط الجزئية، منقول إيه الجزئي لا يقبل التضييق الأفرادي إلا أنه يقبل التضييق الأحوالي. ولكن المشكلة التي أبرزها صاحب الكفاية هنا مشكلة أخرى، وهي أن كون المعنى حرفيا يستدعي أن يكون ملحوظا باللحاظ الآلي، وكونه موضوعا للإطلاق أو التقييد يستدعي أن يكون ملحوظا استقلالا، ولا يمكن اجتماع هذين اللحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد. نطبق هذا القدر ثم ننتقل إلى الإشكال الثاني اللي هو مختص بالمقام. قال إن قلت نعم ولكنه، يعني ولكن العلية المنحصرة قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة. إطلاق ماذا؟ إطلاق النسبة اللزومية المفادة للأداء، أما إطلاق الشرط فهو الوجه الثاني من وجوه التمسك بالإطلاق. لا، نحن قلنا هذا التفسير مبني على قرين عام، وإذا يأتي بحث المطلق المقيد الظهور الإطلاقي، الإطلاق من جملة الظهورات يعبر بالظهور الإطلاقي، إلا أنه ليس ظهورا مستندا إلى الواضع، وإنما هو ظهور مستند إلى القرين العام.
بس المريض يبين المعنى المطابق، يبين المعنى الخاص بالمعنى العام،
بين ماذا وماذا؟
بين المعنى المطابق والمعنى،
بين المعنى المطابق لللفظ
والظهور الإطلاقي.
ما بصح نعبر ملازمة، لأن اللفظ بما له من مدلول وضعي يدل على جزء المعنى المراد، وتمامية المعنى المراد تستفاد من القرين العامي. يعني إن شاء الله يأتي في بحث المطلق والمقيد اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، للماهية بما هي فهذا ما تقدر تستفيد من المدلول الوضعي لللفظ هنا الإطلاق والسريان والشمول، وإنما ينضم إلى اسم الجنس قرين عامي، وهي قرينة عدمية، عدم ذكر القيد بضمينة حكمة المتكلم وكونه في مقام البيان، فيستفاد هنا سريان الحكم اللي تعلق بالماهية المهملة إلى جميع أفرادها، ويعبر بالظهور الإطلاق. إذا يأتي في بحث المطلق والمقيد إن شاء الله. قال كما أن قضية، فإلا ولكنه قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة، كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي، والوجوب الغيري هو الذي يحتاج إلى قرين. ونحن بينا وجه التقريب الاستدلال بالإطلاق في المقام. قال قلت أولا هذا يعني صحة التمسك بالإطلاق فيما تمت هناك مقدمات الحكمة، يعني إنما يصح التمسك في بالإطلاق حيث تتم في المورد الذي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيه مقدمات الحكم، لأن الظهور الإطلاقي ظهور مبتني على قرين عام، هذه القرين العام هي جملة من المقدمات لابد من تحققها حتى يتم الظهور الإطلاقي. ولا تكاد تتم، يعني ولا تكاد تتم مقدمات الحكمة فيما هو مفاد الحرف فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا، لأنه هاهنا الآن بماذا عم يستدل المستدل؟ بإطلاق النسبة اللزومية اللي هي مفاد أداة الشرط بمعنى حرفي أو ليست معنى حرفيا، معنى حرفي. فيما هو مفاد الحرف يعني فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا، لأن النسبة اللزومية هاهنا في المقام هي مفاد أداة الشرط وهي معنى حرفي. طيب ليش لا تكاتفهم؟ وإلا يعني لو، وإلا شو يعني؟ يعني لو تمت مقدمات الحكمة في مفاد الحرف لما كان معنى حرفيا. ليش لما كان معنى حرفيا؟ لأنه لو تمت مقدمات الحكمة، واحدة من مقدمات الحكمة ماذا؟ إمكان التقييد. إمكان التقييد يعني ماذا؟ يعني الإمكان لحاضر المعنى الذي نتمسك بإطلاقه استقلالا، لحاضر استقلالا ينافي كونه معنى حرفيا، لأن قوام المعنى الحرفي في أنه يكون حين الاستعمال ملحوظا آلة. وإلا يعني لو تمت مقدمات الحكمة التي منها إمكان التقييد وصح التمسك بالإطلاق لما كان ما يتمسك بإطلاقه معنى حرفيا كما يظهر وجهه بالتأمل. التأمل يفضي إلى هذا، إشكال الماتن من هاي الجهة، هذا المعنى بس بدي أعمل موضوع للإطلاق يعني ملحوظ استقلالا، فكيف يكون معنى حرفي وقران المعنى الحرفي في أن يكون ملحوظا آلة؟ إذا أشكال قلنا سيئا لا يختص بهذا المورد. وثانيا هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكره الماتني. خلاصة هذا الإشكال أيها الإخوة أن قياس المقام الذي نحن فيه بدوران الوجوب المفاد بهيئة الأمر بين النفس والغيري قياس مع الفرق، يعني هناك نستطيع أن ننفي غيرية الوجوب بالإطلاق، ولكن هنا لا نستطيع أن ننفي ماذا؟ أن ننفي عدم انحصار العلة بالإطلاق، وأن نقول إن مقتضى الإطلاق هو انحصار وجه كون هذا القياس قياس مع الفرق. يا أخوان، غيرية الوجوب مرجعها إلى تقييد النسبة الوجوبية بوجوب شيء آخر، صح أم لا؟ شو يعني الوجوب غيري؟ شو يعني وجوب الصلاة نفسي؟ يعني وجوب الصلاة غير مقيد بوجوب شيء آخر. شو يعني وجوب الوضوء وجوب الغيري؟ يعني وجوب الوضوء مقيد بوجوب الصلاة، وإنما يجب الوضوء على تقدير وجوب الصلاة. فغيرية الوجوب مرجعها إلى تقييد النسبة الوجوبية المفادة بهيئة الأمر بقيد زائد. فإذا شككنا في هذا القيد الزائد مقتضى الإطلاق ماذا؟ نفيه. فإذا الغيرية حالة طارئة على الوجوب المفاد بالهيئة، عند الشك فيها نستطيع أن ننفيها بالإطلاق، مثل ما أنه العدالة حالة طارئة على العالم، إذا شككنا في اعتبارها نستطيع أن ننفيها بالإطلاق، نقول قال أكرم العالم، ولو أراد إكرام العالم حال كونه متصفا بالعدالة لقال أكرم العالم العادل. الغيرية كذلك. طيب أما عدم انحصار العلة، فهل عدم انحصار العلة ووجود علة أخرى للجزاء غير الشرط هل هو حالة؟ طبعا إذا الإشكال مبني على التنزل عن الإشكال الأول. بدنا نفرض أنه بيجري الإطلاق بالمعنى الحرفي وبما هو مدلول أداة الشرط. نسأل عدم الانحصار ووجود علة أخرى للجزاء غير الشرط هل هو حالة من حالات النسبة اللزومية القائمة بين الشرط والجزاء؟ عدم الانحصار ووجود علة أخرى للجزاء غير الشرط هل هو قيد من قيود النسبة اللزومية القائمة بين هذا الشرط وهذا الجزاء حتى ينفى بالإطلاق عند الشك فيه؟ لا، ليس قيدا في النسبة اللزومية القائمة بين الجزاء بين الشرط والجزاء. يا أخوان، إذا جاء زيد فأكرمه، هناك نسبة لزومية قائمة بين مجيء زيد ووجوب إكرامه. طيب، عدم كون المجيء علة منحصرة شو يعني؟ يعني هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد من قبيل ماذا؟ مرض زيد. وجود علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير مجيئه وهي مرضه، هذا يشكل حالة من حالات النسبة اللزومية القائمة بين مجيء زيد ووجوب إكرامه؟ أبدا، وإنما هذا معناه وجود نسبة لزومية أخرى قائمة بين مرض زيد ووجوب إكرامه من دون أن تكون أي واحدة من النسبتين تشكل حالة من حالات النسبة الأخرى وقيدا للنسبة الأخرى حتى نقول أننا نشك في قيد من قيود النسبة فيكون هذا القيد منفيا بالإطلاق. دائما القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق لابد أن يشكل ماذا؟ حالة من حالات المعنى المطلق. أكرم العالم، العالم هو المعنى المطلق. العدالة حالة من حالات العالم. الفسق حالة من حالات العالم. أما فيما نحن فيه وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط وعدم انحصار علة الجزاء بهذا الشرط، إذا لا يعتبر حالة من حالات النسبة اللزومية القائمة بين الشرط والجزاء ولا قيدا من قيود هذه النسبة حتى يكون مقتضى الإطلاق نفيه. فإذا هذا قياس ما نحن فيه بماذا؟ بأن مقتضى إطلاق صيغة الأمر حمل الوجوب على النفسية والغيرية هي التي تحتاج إلى قرين قياس مع الفارق. هنا يا إخوان، هنا فيما نحن فيه النسبة الجملة الشرطية تدل، أداة الشرط تدل على وجود نسبة لزومية بين الشرط والجزاء. وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط أو عدم وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط، الانحصار وعدم الانحصار كلاهما يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة ولا يفي إطلاق أداة الشرط لا بإثبات الانحصار ولا بإثبات عدم الانحصار، لأن كلاهما أمر لا ربط له بالنسبة اللزومية القائمة بين الشرط والجزاء. كلاهما أمر لا ربط له بالنسبة اللزومية القائمة بين الشرط والجزاء. هذا هي خلاصة الإشكال الثاني، ولذلك قال وثانيا تعينه الضمير لوين يرجع؟ يعني تعين اللزوم على نحو الانحصار من بين أنحائه، من بين أنحاء اللزوم، لأن اللزوم مرة بيكون لزوم على نحو الانحصار ومرة بيكون لزوم لا على نحو الانحصار. تعين اللزوم على نحو الانحصار من بين أنحاء اللزوم بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين. بلا معين شو يعني؟ يعني إطلاق الكلام لا يصلح لإثبات ماذا؟ كون اللزوم لزوما على نحو الانحصار. ليش؟ قال ومقايسته، يعني ومقايسة المقام الذي نحن فيه مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر مقايسة مع الفارق. ليه؟ فإن النفسية هو شو يعني مولانا الوجوب النفسي؟ ما هو الوجوب النفسي؟ فإن النفسية أي فإن الوجوب النفسي هو الواجب على كل حال، هو الوجوب على كل حال. في تسامح بالتعبير، كان لعله التعبير بالوجوب أولى من الواجب. هو الوجوب على كل حال، فالوجوب النفسي وجوب غير مقيد، بخلاف الغيري. الوجوب الغيري فإنه واجب، أو فقل فإنه الوجوب على تقدير دون تقدير. فالوجوب الغيري وجوب مقيد، الوجوب النفسي وجوب غير مقيد. فالإطلاق يفي بإثبات نفسية الوجوب ونفي غيريته. وبخلاف الغيري فإنه أي الوجوب الغيري وجوب على تقدير دون تقدير، فيحتاج بيانه أي بيان الوجوب الغيري إلى مؤنة التقييد بما إذا وجب الغير، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه. وإذا نحن عم نحكي الآن تنزلنا عن إشكال إنه الإطلاق ما بيجري بالمعاني الحرفية، فليكن معنى الصيغة معنى حرفي، بالنهاية مقتضى إطلاق الصيغة حمل الوجوب على النفسي، والغيرية بما أنها ترجع إلى قيد زائد في الوجوب تحتاج إلى بيان ومؤنة بيان زائد. قالوا هذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب، سواء اللزوم والترتب على نحو الانحصار أو اللزوم والترتب لا على نحو الانحصار، كل واحد منهما محتاج في تعيينه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى. يعني ليس مرجع الانحصار، انحصار كون، ليس مرجع كون الشرط علة منحصرة للجزاء إلى عدم التقييد في النسبة اللزومية، ومرجع عدم الانحصار إلى التقييد في النسبة اللزومية، حتى نقول أنه الإطلاق ينفي عدم الانحصار ويكون مثبتا للانحصار. ليس وجود علة أخرى للجزاء وعدم وجود علة أخرى للجزاء حالة من أحلوان النسبة اللزومية المفادة بأداة الشرط، بل هو أمر أجنبي عن النسبة اللزومية المفادة بالأداة، وبالتالي سواء وجود أو عدم وجود علة أخرى غير الشرط كلاهما يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة.
النظر المتكلم مش إلى أثبات النسبة اللزومية، إلى أحوال الجزاء
ساعتها
يصح التقييد
إذا كان نظر المتكلم إلى كل ما يصلح أو يمكن أن يكون شرطا للجزاء ولم يذكر إلا هذا الشرط، ساعتها ما في شك تثبت العلية المنحصر، بس ساعتها نكون عم نتمسك بإطلاق مفاد الأداة بإطلاق النسبة اللزومية ولا بالإطلاق المقامي؟ بالإطلاق المقامي. ما بدنا نخلط بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. نحن عم نحكي الآن التمسك بالإطلاق اللفظي اللي مرجعه إلى التمسك بإطلاق أداة الشرط اللي بتدل على اللزوم بين الجزاء والشرط، إذا قلنا لا سبيل إليه. هلأ بتقلي ببعض الموارد بيكون المتكلم في مقام بيان كل ما يؤثر في تحقق هذا الجزاء ولا يذكر إلا هذا الشرط، فسعت المستفيد الانحصار بالإطلاق المقامي، وما في شك أنه نستطيع أن ننفي علية أي أمر آخر لهذا الجزاء غير الشرط المذكور، بس إذا صار خارج عن محل كلامنا وما الهيبة يصلح لأن نقول يؤدي إلى كون الجملة الشرطية ظاهرة نوعان في المفهوم. لا، بالمورد اللي عندنا فيه إطلاق مقامي مثل الإطلاق المقامي مثلا للروايات البيانية الورد في بيان كيفية الصلاة، الإمام قام حتى يعلم شخصا الصلاة، كبر، قرأ، ركع، سجد، قام، لم يجلس جلسة الاستراحة. نستكشف هون عدم وجود جلسة الاستراحة من خلال ماذا؟ الإطلاق المقامي، ومن خلال ترك الإمام، طبعا ترك الإمام للإتيان بجلسة الاستراحة وهو في مقام بيان كيفية الصلاة الوجه، أو الإمام في مقام تعداد كل موجبات الحد، ذكر خمسة أمور وترك ولم يذكر غيرها، فكل ما سوى هذه. الإمام في مقام تعداد المفطرة، قل للإمام المفطرات ما هي؟ قال الأكل، الشرب، الجماع، الاحتقان بالمائع، ذكر أربعة أمور وسكت عما سواها. سكوته عما سواها يكشف عدم يكشف عن عدم مفطرية ما سواها، إذا صار خروج عما نحن فيه صرنا نتمسك بالإطلاق المقامي. اتوضح فإذا يا أخوان التمسك بإطلاق مفاد الأداة لأجل إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وبالتالي الجملة الشرطية دالة على المفهوم وذات مفهوم في غير المحل. المحاور الثاني أو الوجه الثاني من وجوه التمسك بالإطلاق أيها الأخوة، هو الوجه الثاني من وجوه التمسك بالإطلاق، نعم، هو التمسك مو بإطلاق الأداة، وإنما التمسك بإطلاق الشرط، التمسك بإطلاق الشرط. وهون يا أخوان بدي نبه لمسألة أرجو أن تنتبهوا إليها، بس كنا بدنا نتمسك بإطلاق الأداة كان عندنا مشكلة وجهتنا أنه مدلول الأداة معنى حرفي، وهذا كان الإشكال الأول للماتم. الآن نريد أن نتمسك بإطلاق الشرط مو الأداة. المشكلة أنه مدلول الأداة معنى حرفي لا تتأتى هنا، لأنه الشرط مدلول معنى اسمي. إن جاء، لا، الشرط نفسه، إن أدب الشرط، جاء زيد هو الشرط، أكرم زيدا هو الجزاء. بدنا نتمسك بإطلاق الشرط إن جاء زيد. ليش عم أقول الشرط معنى اسمي؟ فلا ترد مشكلة إنه المعنى الحرفي لا يمكن التمسك بإطلاقه، لأنه أنتم مر معكم يا أخوان في علم المنطق إنه أداة الشرط إذا دخلت على جملتين، هاتان الجملتان تنسلخان عن كونهما مركبين تامين وتصيران حال كونهما طرفين للجملة الشرطية، تصيران ماذا؟ مركبين ناقصين، صحيح؟ إن جاء زيد فأكرمه، جاء زيد اللي هي الشرط في إن جاء زيد، وأكرم زيدان اللي هي الجزاء في فأكرمه، هذه مو جمل تامة. هذا في قوة قولنا يجب إكرام زيد عند مجيء، يجب إكرام زيد عند مجيء. فالآن الوجه الثاني من وجوه التمسك بالإطلاق هو التمسك بإطلاق الشرط. تقريب الاستدلال أيها الأخوة، كيف يريدون أن يتمسكوا بإطلاق الشرط؟ المستدل بإطلاق الشرط قال مقتضى إطلاق الشرط كونه هو المؤثر في ترتب الجزاء، سواء سبقه غيره أو قارنه غيره أو لا. إذا مقتضى الإطلاق ولا لا؟ إذا مقتضى الإطلاق، يعني إذا قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، مقتضى أن مجيء زيد يؤثر في وجوب إكرامه، سواء سبق مجيء زيد مرضه أو قام مجيء زيد مرضه أو لم يسبق مجيء زيد مرضه ولا قارنه مرضه، هنا هو مقتضى الإطلاق. طيب، فرض وجود علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير مجيئه يتنافى مع هذا الإطلاق. ليه؟ لأنه لو فرضنا أن لوجوب إكرام زيد علة أخرى غير المجيء كالمرض، ماذا يلزم؟ يلزم أنه إذا سبق تحقق هذه العلة الأخرى يكون المؤثر في الجزاء هو الشرط أو هذه العلة الأخرى؟ العلة الأخرى. أفرض أنه مرض زاد علة لوجوب إكرامه غير المجيء، إذا سبق تحقق المرض من هو اللي بيكون مؤثر في وجوب إكرام زاد؟ المرض مو المجيء. وإذا قارنت هذه العلة الأخرى الشرط يكون المؤثر هو الشرط أو يكون المؤثر كلاهما؟ كلاهما، من الشرط وحده. فإذا فرض وجود علة أخرى تؤثر عند سبقها دون الشرط وتؤثر عند مقارنتها للشرط مع الشرط، هذا الفرض مناف لإطلاق الشرط الذي يقتضي أن الشرط يكون هو المؤثر وحده في تحقق الجزاء سواء أقارنه غيره أو تقدم عليه غيره أو لم يقارنه غيره ولم يتقدم عليه غيره. وحقه تقريب الاستدلال بالإطلاق، لذلك قال بإطلاق الشرط. طبعا هذا من جهة الإطلاق أقوى ما يمكن أن يتمسك به لإثبات المفهوم للجملة الشرطية هو التمسك بإطلاق الشرط بهالوجه هذا، وهذا سيعترف به الماتن ولكن له أشكال إشكال من جهة أخرى. قال ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن أي الشرط بمنحصر أي بعلة منحصرة للجزاء يلزم تقييده، أي تقييد الشرط بماذا؟ بصورة عدم مقارنة العلة الأخرى له أو عدم سبقها عليه، لأن فقط في هذه الصورة يكون هو المؤثر في الجزاء، يلزم تقييده كما قلت بصورة عدم سبق العلة الأخرى عليه وعدم مقارنتها له، لأنه لا يكون المؤثر إلا لا يكون هو المؤثر في الجزاء إلا في غير هاتين الصورتين، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر اللي هو علة للجزاء أيضا لما أثر الشرط في الجزاء وحده، ومقتضى الإطلاق إطلاق الشرط أنه هو المؤثر في الجزاء وحده، أنه هو المؤثر في الجزاء وحده، وقضية إطلاقه إطلاق الشرط أنه يؤثر كذلك، أي أنه يؤثر في الجزاء وحده كذلك أي وحده مطلقا، يعني سواء قارنه غيره أو سبقه غيره أو لم يقارنه غيره ولم يسبقه غيره.
لا يتأثر
الإطلاق
المقامي للشرط.
ليه؟
لا يتأثر الإطلاق المقامي
للشرط.
الإطلاق المقامي للشرط مش
وإيش؟ إذا لا طبعا هذا لا مو إطلاق مقامي، لأن إحنا عم نتمسك بإطلاق الشرط ما عم نتمسك بالإطلاق المقامي. لو تأتى الإطلاق المقامي هنا فالكلام هو الكلام، إنه هذا لا يصلح وجها لظهور الجملة الشرطية في المفهوم نوعا، ونحن كلامنا الآن بظهورها نوعا، وإلا لح يجي اعتراف من الناتب نفسه وتقدم لح يجي إنه كتير موارد ما عندنا شك أنها تكون ظاهرة بالمفهوم. وفيه أيها الإخوة إشكال الماتن على هذا الوجه. الماتن قال قبل ما يشكل اعترف بحقانية الوجه. قال وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه، أي مع إطلاق الشرط كذلك. يعني إذا كان الشرط له مثل هذا الإطلاق إن هو المؤثر في الجزاء وحده مطلقا، فساعتها بتتم الدلالة على المفهوم، وهذا الإطلاق يقتضي ظهور الجملة الشرطية نوعا في المفهوم. ولكن الشأن، كل الشأن عند الماثل في ماذا؟ في تمامية مقدمات هذا الإطلاق. لأن أنتم بتعرفوا أن الإطلاق واحد من مقدماته أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها. الماثل بيقول غالبا الشارع لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة. قال إلا أنه من المعلوم نذر تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه، يعني بعدم وقوعه، مو نادر بل غير متحقق. ما عندنا مورد يكون ماذا؟ يكون المتكلم في مقام البيان من جهة مؤثرية الشرط في الجزاء حتى نتمسك بالإطلاق ونقول هذا الشرط هو المؤثر في الجزاء مطلقا، قارنه غيره أم سبقه غيره أم لا. هذه العبارة من المتن على وجه إجمالها صارت موضع للإشكال من قبل المحققين، لأنه البعض بعض المحققين قالوا هذا ظاهر عبارة المتن، إنه ما عندنا مورد بيكون المتكلم في مقام بيان فعلية مؤثرية الشرط في تحقق الجزاء حتى نتمسك بالإطلاق. ظاهر كلام الماتن إنه القضايا الشرطية غالبا بل دائما بيكون المتكلم في مقام بيان أن الشرط مقتضي للتأثير، مو أنه هو المؤثر فعلا في الجزاء. لو كان في مقام بيان أن الشرط هو المؤثر فعلا في الجزاء فمقتضى إطلاق مؤثرية الشرط في الجزاء عدم وجود علة أخرى. بس لا يكون المتكلم في مقام بيان فعلية تأثير الشرط بالجزاء، بل يكون في مقام بيان ماذا؟ أن الشرط له اقتضاء التأثير في الجزاء، وهذا ما بيتنافى مع أن يكون ماذا؟ مع أن يكون لغيره أيضا اقتضاء التأثير في الجزاء. ولذلك الشاعر الماتن قال هذا الوجه تام، يعني هذا الوجه من التمسك بالإطلاق يجعل الجملة الشرطية ذات مفهوم، ولكن ما لا نحرز غالبا بل دائما لا يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاق كلامه. لذلك قال إلا أنه من المعلوم نذر تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه. مدى صحة هذا الكلام تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. هذا الكلام على ظاهره يا أخوان متأخر البيان عن وقت الحاجة، لم يلزم تفقه جديد. يعني المولى إذا قال إذا نمت فتوضأ، نقول هو مش في مقام بيان أن النار يؤثر فعلا في وجوب الوضوء، بل النار مقتضي لوجوب الوضوء، ولكن قد لا يجب الوضوء عند النار لتحقق مانع يمنع من تأثير المقتضي في مقتضاه. هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد لا شك ولا غير. كل الكل يسلمون من ظاهر القضية الشرطية أن الشرط مؤثر فعلا في الجزاء مو مجرد مقتضي. لذلك لابد من التماس وجه آخر لعبارة الماتن غير هذا الوجه. هذا الوجه لا يظن بالماتن الالتزام به أن هذه الشروط هي مقتضيات، وأنه ليس المتكلم في مقام بيان أنها تؤثر فعلا في ترتب الجزاء. من البعيد أن يلتزم به الماتن، فيلزم منه تأسيس فقه جديد على قول بعض المحققين.